بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات، الوحدة الثالثة، أساليب ووسائل التعريف بالإسلام. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1- يوضح الفرق بين الأسلوب والوسيلة في مجال التعريف بالإسلام، 2- يعدد أمثلة على أساليب ووسائل معاصرة للتعريف بالإسلام، 3- يستشعر أهمية التنوع في الوسائل والأساليب التعريفية بالإسلام. العرض التدريبي، الوحدة الثالثة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل، الآية 125. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس ثلاثة أقسام، إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به ولكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن. مجموع الفتاوى، الجزء الثاني، الصفحة 45. تعريف الأسلوب: الأسلوب في اللغة الطريق والمذهب والفن والطريقة، ويقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه، ويكون في القول والعمل. الأسلوب في الإصطلاح الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته، عرف بأنه طريقة أو كيفية أو فن يسلكه الداعية في سبيل تبليغ دعوته، بغية التأثير والإقناع ليصل بذلك نحو الأهداف الدعوية. تعريف الوسيلة: الوسيلة في اللغة المنزلة والدرجة والقربة، والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سورة المائدة، الآية 35. والوسيلة في اصطلاح علم الدعوة هي ما يستعين به الداعية على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر، كما عرفت بأنها ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية. الفرق بين الأسلوب والوسيلة: الوسيلة أعم من الأسلوب، إذ أنها هي الأداة التي تنقل الأسلوب وتوصله للناس، ويمكن توضيح ذلك بأن الأسلوب هو الطريق أو المذهب أو الكيفية التي يبلغ بها الداعية أو يبلغ بها الداعية دين الله. أما الوسائل فهي الأمور والأدوات المستخدمة في إيصال المعاني، ويستعين بها الداعية لنقل الأفكار. الوسائل تختلف عن الأساليب بأمور، منها: الوسيلة مقدمة على الأسلوب، الوسيلة مقدمة على الأسلوب زمنا وأداء، الوسيلة مقدمة على الأسلوب زمنا وأداء، وهي التي تبنى أو تبني كيفية استخدام الأسلوب، وهي التي تبني كيفية استخدام الأسلوب. غالبا الوسائل تكون حسية والأساليب معنوية. الوسيلة هي التي تنقل الأسلوب عبر الوسيلة، كما تحمل أساليب الإعلام أساليب الدعوة. مصادر الأساليب والوسائل المتبعة في التعريف بالإسلام: مصادر أساليب الدعوة وسائلها هي القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، سيرة السلف الصالح، استنباطات الفقهاء، تجارب وممارسات الدعاة الممارسين لعملية التعريف بالإسلام. أهم أساليب التعريف بالإسلام: هناك أساليب كثيرة للتعريف بالإسلام، وجميعها تحتاج إلى الحكمة في الانتقاء والاستخدام. ومن الأساليب الدعوة المرتبطة بمجال التعريف بالإسلام: 1. أسلوب القدوة الحسنة. أسلوب القدوة من أوائل الأساليب الدعوية الناجحة، وهو من الأساليب التي لها أثر بعيد وقوي. ومعنى أسلوب القدوة أن يعرف الداعي الإسلام من خلال تمثله في ذاته الصورة الصحيحة والصادقة لكل ما يدعو إليه ولكل ما يريد غرسه في المدعوين. والقدوة الحسنة لها أثر بعيد المدى في نفوس المحيطين بالداعية، لأنها عرض للنماذج البشرية الصالحة التي يراد محاكاتها والاقتداء بها. وأكثر من دخل في دين الله تعالى كان بسبب القدوة الصالحة، فهي أقوى وأوقع في النفس وأعون على الحفظ والفهم. وأدعى إلى الاقتداء والتأسي من الدعوة بالقول والبيان. فالدعوة بأسلوب القدوة هو الأسلوب الملائم للفطرة. وقد كان من أعظم وأبرز أساليب النبي صلى الله عليه وسلم كما أن تهاون الداعية في الاقتداء ينفر المدعوين ويصدهم عن الاتباع، أو على أقل افتراض يؤدي لاستهانتهم بما يدعو إليه أو التقليل من شأنه وعدم أخذه بالجدية المناسبة. قال أحد الدعاة: أخلاقنا رأس مالنا لتسويق الإسلام، ولا سبيل لنا لقرع أبواب غير المسلمين إلا من بوابة الأخلاق، فتلك أفضل بضاعتنا. يعتمد أسلوب تمثل القدوة على أصلين كبيرين: حسن الخلق وموافقة القول العمل. فإذا تحقق هذان الأصلان حسنت سيرة الداعية. ومن تطبيقات أسلوب القدوة الحرص على إتقان العمل وتجويده، الوفاء بالوعد وصدق الأخبار وتمام الأمانة، الوقوف بجانب أصحاب الكوارث والأزمات، فإنه دعوة عملية وأوقع في النفوس، الإيمان العميق بالفكرة، الابتعاد عما يخدش القدوة الحسنة أو يجرحها. ومن نماذج الدعوة التعريفية التي طبقت أسلوب القدوة قصة إسلام الصحابي ثمامة بن آثال الحنفي رضي الله عنه، دخول السلاطين والملوك والسوقة والعامة والخاصة في الإسلام طوعا لا كرها إعجابا بأخلاق التجار المسلمين وقيمهم الإسلامية. التتار الذين حاربوا المسلمين وهزموهم في الحرب خضعوا لسلطان الأخلاق فأسلموا طوعا حين خالطوهم، أي خالطوا المسلمين وتعرفوا على الإسلام من خلال أسلوب القدوة فيهم. 2. أسلوب التعريف المباشر. أسلوب التعريف المباشر وهو عرض الإسلام وبيان حقائقه بشكل مباشر وصريح، سواء بالمشافهة المباشرة أو العرض غير المباشر عبر واسطة تقنية. ومن تطبيقاته العرض في مجموعة صغيرة مثل مقررات علم الأديان، المحاضرة وأوراق العمل، الندوات والمناظرات والملتقيات، المشاركة الإعلامية بأنواعها، الكتابة عبر الشبكة العنكبوتية بأنواعها، ثالثا أسلوب المحاورة العقلية والجدل بالتي هي أحسن. يقصد بأسلوب الحوار العقلي في الاصطلاح مجموعة الأساليب الدعوية التي تركز على العقل وتدعو إلى التفكير والتدبر والاعتبار. أسلوب الحوار العقلي أحد الأساليب الأساسية في التعريف بالإسلام، لأنه يعتمد على المنهج العقلي والمنطقي لأي قضية تطرح، ومستخدم بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. أبرز تطبيقات أسلوب الحوار العقلي: المحاكاة العقلية والقياس والمنطق، الجدل والمناظرة والحوار، ضرب الأمثال بأنواعها، توضيح الحكمة وتعليل جماليات الإسلام، القصص أو القصص العقلية، وغالب قصص القرآن إنما سيقت لمثل هذا الغرض. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، سورة الأعراف الآية 176. مواطن تطبيق الأسلوب العقلي: في مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة والبدهيات العقلية، مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الطور الآية 35، وقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الأنبياء الآية 22. مع المعتدين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين، لأنهم أسرع من يتأثر بالمنهج العقلي السليم. مع المنصفين من الناس البعيدين عن التعصب لآرائهم والمتجردين من الأغراض الخاصة. مع المتأثرين بالشبهات والمخدوعين بالباطل. رابعا، أسلوب عرض دلائل الإعجاز الخالدة. أسلوب عرض دلائل الإعجاز الخالدة، ويقصد به التعريف بالإسلام من خلال عرض وشرح آيات ونصوص الإعجاز في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، مما يدل بوجه الإعجاز على وحدانية الله وقدرته وكمال ربوبيته. ويحقق هدف الإعلام بضرورة التسليم بمعجزة القرآن الكريم وصدق النبوة، إذ ليس المراد من عرض دلائل الإعجاز هو مجرد إثبات الإعجاز، وإنما المراد منه لازمه وهو إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان كون القرآن من عند الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الآية 42 سورة فصلت. من مجالات الإعجاز القرآني الإعجاز البياني اللفظي والبلاغي، وهذه يتذوقها العربي أكثر من سواه. الإعجاز التشريعي في مقابل أنواع القصور في القوانين الوضعية، ومن أمثلة ذلك تشريع المواريث والقصاص. الإعجاز الإخباري الغيبي كأخبار السابقين واللاحقين. الإعجاز التأثيري، تأثيره في هداية غير المسلمين بل في الشفاء وعلى الجمادات، حيث أسلم الكثير بمجرد سماع تلاوة القرآن الكريم. الإعجاز العلمي، سبب لإسلام العديد من العلماء وأصحاب العقول، وأمثلته كثيرة. أسلوب التتبع التاريخي، يقصد به استخدام حقائق التاريخ وتتبع أحداثه. يقصد به استخدام حقائق التاريخ وتتبع أحداثه في عموم الحضارات والأديان والأمم والمجتمعات، والخروج بمفاهيم وتصورات وأحكام تخدم أهداف التعريف بالإسلام وقضاياه. يمتاز هذا الأسلوب بأنه يحظى باحترام كبير في الأوساط العلمية، وأن مادته موجودة مسبقا، والناس تتشوق لسماع أحداث التاريخ الصحيح عندما يقدم بطريقة شيقة. والفرق بين المنهج التاريخي البحث وبين كونه أسلوبا للتعريف بالإسلام، والفرق بين المنهج التاريخي البحث وبين كونه أسلوبا للتعريف بالإسلام هو قدرة الداعي على استخدامه في ميدان التعريف بالإسلام. ومن تطبيقات هذا الأسلوب الدراسات التاريخية التي تهدف إلى تحقيق نتائج ذات مضمون تعريفي، مثل دراسة تاريخ العقيدة وتاريخ الأنبياء عليهم السلام في الكتب السماوية الأخرى، والبعد الإنساني في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الجندي المسلم والتعامل مع الأسرى، دراسة وتحليل المنجز العلمي لعلماء وحضارة الإسلام في عهود سابقة، ودلالة ذلك على التعريف بقيمة العلم في الإسلام والبناء العقلي لمعتنقيه وأثر ذلك في تطور عمارة الإنسان للأرض، استخدام الأسلوب التاريخي في عرض واقع المجتمع أو الفرد قبل وبعد الإسلام في مواضيع مثل المرأة بين الجاهلية والإسلام، أثر الإسلام على تطور القناعات والقيم لدى معتنقيه والتغير الانفعالي لديهم، عرض القصص والروايات التاريخية ذات الرسالة التعريفية مثل قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وحوار بحير الراهب وحوار هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه ونحو ذلك مما يتضمن العديد من الإشارات التعريفية عن الإسلام. وسائل التعريف بالإسلام. وسائل التعريف بالإسلام: الداعية الناجح لا يترك وسيلة لعرض دعوته وكسب الأنصار لها إلا استعملها، وهو يستفيد من كل ما أتيح له من وسائل حديثة ومن مستجدات العصر في الدعوة إلى الله، وهناك صور وأمثلة لا تحصى من الوسائل الدعوية، ويمكن الإحاطة بأهم قنوات ووسائل التعريف بالإسلام عبر ما يلي: عبر وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة كالصحف والمجلات والمسموعة كالإذاعة والمرئيات كالقنوات الفضائية، سواء قناة كاملة مخصصة للتعريف بالإسلام أو بث ساعات محدودة ضمن قنوات عامة أو مشاركات في برامج إعلامية، عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهي بحر زاخر ووسيلة ناجحة للدعوة التعريفية، ومن وسائل الدعوة عبرها إنشاء المواقع والمنصات الشبكية المتخصصة في خدمة أهداف التعريف بالإسلام وبلغات عدة، المراسلة بأنواعها ومن أفضلها من خلال متابعة حسابات المشاهير والنشر عبر قوائم البريد الإلكتروني، المشاركة في المنتديات وساحات النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق حملات تسويقية لنشر المحتوى التعريفي في وسائل الإعلام الاجتماعي عبر العمل المؤسسي وعبر أيضا وسائل التعريف بالإسلام عبر العمل المؤسسي ومن صوره المؤسسات الخيرية والإغاثية الإسلامية، المؤسسات الدعوية والتعليمية، مركز بحثي للحوار عبر الإنترنت مثل مركز ركن الحوار ووقت الحوار وغيرهم، و decide and chat أو chat and decide حاور وقرر، مؤسسة رعاية وكفالة لدعاة التعريف، مؤسسة رعاية وكفالة لدعاة التعريف، إقامة برامج التدريب الدعوي على مهارات التعريف بالإسلام، المنح الطلابية والبحثية وكراسي الأبحاث عن القضايا الإسلامية عبر برامج تعليم اللغة العربية، عبر القوافل والرحلات الدعوية، عبر نشر وتوزيع الكتب والنشرات والأشرطة والأقراص المضغوطة، عبر إقامة المعارض ومنصات العرض الثابتة أو المتحركة أو المؤقتة، عبر كروت الدعوة وكروت المعايدة والمناسبات المتنوعة، النشر عبر التجمعات الرياضية، النشر في أوقات الحاجة الملحة مثل أوقات الأزمات مثل جائحة الكورونا أو جائحة كورونا وفعاليات الإساءة للإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم، معايير ومقومات فاعلية الوسيلة والأسلوب، اعتبار مشروعية الوسائل والأساليب الدعوية المستخدمة أن تكون مستقاة من مصادر معتبرة موثوقة، التجديد والابتكار والابتعاد عن الجمود، موافقتها ومناسبتها لفئات المخاطبين، تنوع الوسائل والأساليب ومراعاة الواقع وترتيب أولوية الاختيار بينها، الاهتمام بكونها مثيرة لانتباه المدعو واهتمامه. نص قرائي: لم تتفق المراجع والأبحاث التي تناولت علم الدعوة وموضوع الوسائل والأساليب الدعوية على تقسيم واحد أو تصنيف موحد للوسائل والأساليب أو إيجاد حد فاصل بينهما، وذلك لاختلاف وجهات النظر. فعلى سبيل المثال، يرى بعض المؤلفين أن الدعوة بالسيرة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة، وصول الدعوة دكتور عبد الكريم زيدان والدعوة إلى الله دكتور توفيق الوعي، بينما يصنفها البعض الآخر كأسلوب من أساليب الدعوة، المدخل إلى علم الدعوة دكتور محمد البيانوني. كذلك هناك من صنف القصة والشعر وضرب الأمثال ضمن أساليب الدعوة، الدعوة الإسلامية والوسائل والأساليب محمد خير يوسف، وأصول التربية الإسلامية عبد الرحمن النحلاوي، بينما صنفت صن في بينما صنفت في مؤلف آخر بينما صنفت في مؤلف آخر ضمن الوسائل الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب دكتور أحمد غلوش إلى آخره. ولكن ولكل وجهة نظر، ولكل وجهة نظر، وكما يقال لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح، فبعض الوسائل تصح أن تكون من الأساليب والعكس، كالجهاد فهو كيفية وطريقة من طرق نشر الإسلام، وفي ذات الوقت هو وسيلة يتوصل بها الداعية إلى نشر الدين وتبليغه للناس. ضابط الأسلوب الحسن، والأسلوب الحسن هو أن يكون الحديث ملائما لأفهام الناس ومداركهم، فتكون الفكرة واضحة والكلمة فصيحة والعبارة متناسقة، ويكون هناك انسجام بين اللغة والمعنى وسلاسة وإبداع في الأسلوب. الداعية المعرف لا بد له من الوقوف مليا للتفريق بين نقطتين، النقطة الأولى الفكرة والمبدأ الذي يجب أن يعرض، الفكرة والمبدأ الذي يجب أن يعرض، النقطة الثانية أسلوب عرض هذا المبدأ أو هذه الفكرة. وفي بعض الأحيان يختلط الأمر لدى بعض الدعاة فيطيحون بالأسلوب جانبا، ويقدمون ما يحفظون من نصوص مهما كان أسلوب العرض، فيخفقون، كما أنهم قد يكونون سببا في تنفير الناس بأسلوبهم البعيد كل البعد عن الجاذبية والتأثير والإقناع. وسائل الدعوة بين التوحد والتعدد، إن الاعتماد على وسيلة واحدة باستمرار أو على وسائل محددة مدى زمان الدعوة والاقتناع بكفايتها دون سواها اعتقادا في أنه لا تصلح إلا هي مهما طال الأمد أو تغير الحال، إن الاعتماد على وسيلة واحدة باستمرار أو على وسائل محددة مدى زمان الدعوة والاقتناع بكفايتها دون سواها اعتقادا في أنه لا تصلح إلا هي مهما طال الزمن أو تغير الحال أو صارت في نفسها رتيبة لا توصل إلى مقصد أو غاية اتخذت لأجلها، أمر في غاية الخطورة على الدعوة، لأنه يربي في الدعاة الرضا عن النفس والعمل وعدم الشعور بالتقصير الذي يستلزم الإسراع إلى تغيير الحال والبحث عن وسائل أخرى تقلل من تقصيرهم وتنفي عنهم خبث الشعور بالرضا عن النفس والعمل. أحكام الوسائل، وهل هي اجتهادية أم توقيفية؟ الأصل في الوسائل الإباحة وهي اجتهادية، لأن ما كان كذلك لا يكون توقيفيا، لأن ما كان كذلك لا يكون توقيفيا، إذ التوقيف يقتضي توقف الإباحة عن إذن الشرع، إذ التوقيف يقتضي توقف الإباحة على إذن الشرع، أما إذا كان الشيء على الإباحة فلا يقتضي انتظار الإذن، بل جاز فعله والإقدام فيه حتى يرد المنع والحظر، بل جاز فعله والإقدام فيه حتى يرد المنع والحظر. والوسائل هي هكذا، ولا تكون وسيلة ممنوعة محظورة إلا بأحد ثلاثة، الأمر الأول نص شرعي، الأمر الأول نص شرعي أو دليل معتبر من الشرع لا معارض له يجزم بتحريمها، الأمر الأول نص شرعي أو دليل معتبر من الشرع لا معارض له يجزم بتحريمها، كما استفدنا ذلك من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون. الأنعام الآية 108. فصار سب آلهة المشركين من الوسائل الممنوعة المحظورة، مع أن سب الآلهة مما يغيظ الكفار، وقد استحب الله فعل ما يغيظ الكفار، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. التوبة، سورة التوبة الآية 120. الأمر الثاني ثبوت فسادها وإفسادها، إما بالقرائن والشواهد وغلبة الظن قبل التوسل بها، أو حين استعملت وتوسل بها فأورثت فسادا وضررا، مثل إقامة حفلات غنائية مختلطة من أجل التعريف بالإسلام. الأمر الثالث كونها وسيلة إلى الحرام، فما أدى إلى الحرام فهو حرام، وإن كانت في الأصل مباحة. ومن هذا الأمر كان اعتبار سد الذرائع من أدلة الشرع وقواعده، مثل التمويل لبرامج التعريف بالإسلام وفق عقود تمويل حلال في صورتها الرئيسية، ولكن تتضمن شروطا جزائية ملزمة ومحرمة، مثل الربا في حال التأخر عن السداد مع وجود بدائل حلال. لأحد هذه الأمور الثلاثة يمتنع أخذ أو اتخاذ الوسيلة، فإن خلت الوسيلة عن واحد منها صارت مباحة. الخصائص العامة للوسائل والأساليب العامة: واحد، خصيصة الشرعية، ونعني بها انضباط جميع الوسائل الدعوية بحكم الشرع، فلا يجوز للداعي الخروج عن أحكام الشرع في مناهجه وأساليبه ووسائله، لأن الدعوة في حقيقتها طريقة تطبيق الشريعة ومنهجها الذي رسمه الله لها، فلا يصح الخروج عليه في أي جانب من جوانبه. ثانيا، خصيصة التطور. الأصل في الوسائل والأساليب التطور والتجدد، تبعا لتطور عادات الناس وعرافهم ولتقدم العلوم والفنون، فإن لكل عصر أساليبه ووسائله في جميع نواحي الحياة، وأن هذه الوسائل المعاصرة قد تشترك مع وسائل العصر السابق وقد تختلف عنها، فالداعي الحكيم هو الذي يختار لكل عصر وسائله المناسبة له والموجودة فيه. خصيصة التكافؤ، ونريد بها التماثل والموازنة بين الوسيلة والغاية التي تستعمل من أجلها، فالوسيلة القاصرة عن الغاية والضعيفة لا يمكن أن توصل إلى الغاية في الوقت المناسب ولا بالكيفية المطلوبة. فعلى الدعاة واجب كبير في هذا المجال، وهو سهل على من يسره الله عليه إذا فهم هذه الخصيصة ووضع لها خطتها وتوكل على الله. حالة تدريبية: تدريس الأديان. الشاب عمر زيدان أحد خريجي الجامعة الإسلامية الشاب عمر زيدان أحد خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أنهى تخصصه الدعوة في عام 2020 ميلادي، وعاد إلى بريطانيا، وفي نوفمبر 2020 أرسل إلى أستاذه في الجامعة الدكتور حمد الرسالة التالية: حفظكم الله يا شيخ حمد، أنا عمر زيدان من بريطانيا، درستني مادة الحديث في كلية الدعوة، وحصلت على وظيفة هنا في بريطانيا كمدرس لمادة الأديان في مدرسة حكومية، فهل يجوز لي أن أدرس هذه المادة؟ سألقي المعلومات فقط مثل العقائد والأعياد وغير ذلك بدون أي نقد أو ترجيح وبدون استمالة للإسلام، لأن ذلك ممنوع قانونا هنا، أفتوني في أمري، هل أقبل أو أعتذر لهم وجزاكم الله خيرا؟ أرسل الدكتور حمد الرسالة إلى أحد المجموعات الدعوية للاستشارة، فاختلفت أجوبتهم فاختلفت أجوبتهم. أحد الدعاة قال: أرى أن شرحه وتدريسه للعقائد الباطلة من غير نقد وتبيين للحق من كتمان العلم. قال آخر: هو بين خيارين، الامتناع مطلقا أو أن يقوم بتدريسها ويخفف الشر بتحسين الإسلام، لأنه لو قام غيره فلربما صد عن الإسلام بالكلية. قال ثالث: إذا كان تدريسه كما ذكر في الرسالة فإن الأمر أخف، بل إنه يستطيع أن يدعو إلى الإسلام بتعامله وانضباطه وحسن خلقه. قال رابع: هو هنا لا يستطيع قانونا أن يستميل الطلاب للدخول في الإسلام ليمارس عليهم واجب الدعوة، ولكنه سيؤدي أمانة البلاغ الآمن لمعالم الدين وقضاياه الكبرى بشكل صحيح. هو هنا لا يستطيع قانونا أن يستميل الطلاب للدخول في الإسلام ليمارس عليهم واجب الدعوة، ولكنه سيؤدي أمانة البلاغ الآمن لمعالم الدين وقضاياه الكبرى بشكل صحيح. قال خامس: وكيف سيفعل عندما يذكر عقائد باطلة ويشرحها للطلاب ليفهموها على واقعها الذي هو شرك بالله، ثم لا يجوز نقل الشرك إلا لبيان فساده، وإذا لم يقدر على ذلك فسيكون آثما. اقرأ الحالة التدريبية تدريس الأديان ثم أجب عما يلي: حدد جوانب القوة والفرص في الحالة التدريبية السابقة، حدد جوانب التهديدات والضعف في الحالة التدريبية السابقة، اذكر أهم الأساليب وأهم الوسائل الذكية التي تنصح الشاب عمر زيدان أن ينتهجها في حالة قبوله العمل في هذه الوظيفة. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من قراءة الوحدة الثالثة، قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.